الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا ولا نزال تحت عنوان توجيه عملية الإفتاء، وقلنا أكو إشكال في عملية الإفتاء، وحاصل ذلك الإشكال هو أنه في مورد الاستصحاب مثلا المرأة التي نقت من الدم وبعد لم تغتسل حكمها ماذا؟ استصحاب، بقاء، حرمة الدخول في المسجد وحرمة الصلاة إلى آخره. هذا الاستصحاب من يجريه؟ هي أخو لا تعرف شنو يقين سابق وشك لاحق، هذا ما موجود. الذي يجريه من؟ هو المجتهد. وحينئذ الإشكال كيف يجري المجتهد الاستصحاب، والحال إن الحكم مرتبط بمن؟ بالمرأة، واليقين ليلزم أن يكون يقينها، والشك شك هيكون، لا يقين المجتهد وشك المجتهد، هذا لا ينفع. فكيف يجري الاستصحاب ويفتيها على طبق الاستصحاب؟ هذا كان إشكال على عملية الإفتاء الذي تستند إلى الاستصحاب وغيره. وذكرنا في الجواب على ذلك هو أن ما دل على جواز الإفتاء وهكذا ما دل على وجوب التقليد يدل بالدلالة الالتزامية على أن المدار في باب الاستصحاب مثلا على يقين المجتهد وشكه، وإلا لا يتمكن المجتهد من الإفتاء ولا يمكن الرجوع إليه للتقليد إذا لم يكن المدار على يقينه وشكه. فلا بد المدار على يقينه وشكه هو حتى يجري الاستصحاب، حتى يفتي، حتى يقلد. هذا هو الذي ذكرناه سابقا. وقلنا بأنه السيد الروحاني قدس سره كان له محاولة أخرى في هذا المجال، وحاصل ما ذكره أنه المدار قال الكلام مرة يقع بلحاظ الاستصحاب ومرة يقع الكلام بلحاظ بقية بلحاظ الأمارات. أما بالنسبة ماذا إلى الاستصحاب فذكر قدس سره أن المدار على يقين المجتهد وشكه، فهو المجتهد يتيقن أن هذه سابقا حينما كان ينزل منها الدم لا يجوز لها الدخول في المسجد، الآن يشك، يحصل الشك فيستصحب حينئذ. فالمجتهد يجري الاستصحاب للمكلف العام ويفتيه على طبقه. ثم أشكل هو على نفسه، قال إن هذا لغو إذ لا معنى لملاحظتي لملاحظتي ما يرتبط بالغير، يقين الغير وشك الغير. أو اليقين المدار على يقين المرأة وشك المرأة، فأنت ما معنى على أنه الآن تفترض يقين وإفتاء يصير وتقول يوجد يقين سابق بعدم جواز دخول المسجد والآن يشك، الحكم هو يرتبط بها. أجاب قدس سره على ذلك بأنه لا يلزم من ذلك اللغوية، فإنه يترتب على إجراء الاستصحاب بهذا الشكل يترتب جواز الإفتاء. هذا ما ذكره قدس سره. ونحن علقنا عليه على ما أفاده قدس سره، قلنا على أنه المحذور الذي يلزم لا هو محذور اللغوية، حتى يقال يدفع محذور اللغوية بالإفتاء بجواز الإفتاء فيحصل ثمرة، لا لا لا، المحذور في المقام هو أنه المجتهد، هو أن الروايات قالت لا تنقض اليقين بالشك، وظاهر لا تنقض اليقين بالشك، يعني المقصود ماذا؟ يعني اليقين بالحكم الذي هو حاصل لا ينقض بالشك في ذلك الحكم، فهذا يكون حينئذ خاصا بمن؟ يكون خاصا بالمرأة، ولا يمكن أن يعم الرجل. فإذا على هذا الأساس لا يمكن التمسك بحديث لا تنقض اليقين بالشك أو يطبق المجتهد هو على نفسه، هو ليس بمتيقن وليس بشاك، وظاهر الحديث من هو متيقن وشاك هو يجري الاستصحاب. وهذا الإشكال لا يرد علينا، فإنا نعترف بأن ظاهر الحديث هو ذلك، يعني لا تنقض أيها المتيقن، والمتيقن من هو المتيقن؟ هو المرأة بالشك. ولكن روايات الدالة على جواز الإفتاء والتقليد بالالتزام تدل أن المدار ليس على يقين المرأة وشكها، وإنما المدار ماذا؟ على يقين المجتهد وشكه، لأن هو عليه الإفتاء فلا بد وأن يلاحظ يقين نفسه، فيقول أنا المجتهد أتيقن هذه المرأة ما دام الدم ينزل منها يحرم عليها دخول المسجد، إذا نقت من الدم قبل الاغتسال أشك في الجواز، فيفتي بعدم الجواز للاستصحاب. فروايات جواز الإفتاء ووجوب التقليد هي تدل بالالتزام على أن المدار على يقين المجتهد وشك المجتهد، فإذن القضية ليست قضية محذور لغوية ويدفع محذور اللغوية، يدفع بمن يدفع؟ بأنه لا لهذه الطريقة أثر، وما هو الأثر؟ جواز الإفتاء، فلا يلزم محذور اللغوية، كلا، المشكلة ظاهر لا تنقض اليقين بالشك، أي المتيقن هو وهو المرأة، لا تنقض يقينها بالحيض بالشك. فلو كنا نتساير مع ظاهر لا تنقض اليقين بالشك، فالذي يجري الاستصحاب يلزم من هو؟ هو المرأة، الرجل المجتهد لا يتمكن، ولكن حيث دلت الروايات على أنه المجتهد يلزمه الإفتاء ويجوز تقليده، فبالالتزام نستفيد المدار على من؟ على يقينه وليس على يقينها، وعلى شكه وليس على شكها. هذا كل إعادة لما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، هذا ما ذكره قدس سره، يعني السيد الروحاني، بالنسبة إلى الاستصحاب. وأما بالنسبة إلى الأمارة، فتارة ذكر هيتش قدس سره نبني على أن المجعول في باب الأمارة هو الحكم المماثل، وأخرى نبني على أن المجعول هو الحجية بمعنى المنجزية أو العلمية. فإن بنينا على الأول وهو على جعل الحكم المماثل، مسلك جعل الحكم المماثل، إن بنينا على الأول يعني المجعول في باب الأمارة هو الحكم المماثل لمعدى الأمارة، إن بنينا على ذلك يكون وجود الأمارة بعد الاستصحاب ما لنا شغل به، اترك الاستصحاب بعد الآن أمارة، تكون الأمارة الدالة على حكم الحائض مثلا موجبة لجعل حكم مماثل لمدلول الأمارة يعني الخبر، ويحصل اليقين بذلك، ومع حصول اليقين له بمعدى الأمارة يتمكن أن يفتي به. فالخلاصة إذا بني على مسلك جعل الحكم المماثل في باب الأمارة وحجية الأمارة فبقيام الأمارة يحصل دال على الحكم، حينئذ الفقيه يحصل له ما الفقيه يتمكن أن يفتيها بهذا الحكم المماثل الذي دلت عليه الأمارة، فيعني يحصل يقين له بجعل حكم مماثل لمعدى الأمارة ويفتيها على طبق هذا الحكم المماثل. هذا إذا فرض أننا بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل، وأما إذا بنينا على مسلك جعل الحجية بمعنى جعل المنجزية أو العلمية فغاية ما يكون قيام الخبر موجب للحجية الإنشائية، هكذا ذكر قدس سره. يوجب الحجية ماذا؟ الإنشائية، قيام الأمارة، وطبيعي في حق من؟ في حق المكلف، وبالعلم بها هاي الحجية الإنشائية تصير فعلية هذه الحجية. وحيث إن الذي يحصل له العلم من هو؟ ليس العامي وإنما المجتهد، فيحصل له العلم بالحجية الفعلية فيفتي على طبق تلك الحجية الفعلية كالخبر مثلا أو غير الخبر من الأمارات. هذا محصل ما أفاده قدس سره في هذا المجال. الخلاصة أكرر تارة نبني على مسلك أن الأمارة المجعول فيها الحكم المماثل، فحينئذ إذا قامت أمارة ينجعل حكم مماثل فيفتي به المجتهد على طبق ذلك الحكم المماثل، وأخرى نبني علما على مسلك جعل المنجزية أو العلمية فحينئذ تثبت بذلك الحجية الإنشائية وبالعلم بها تصير حجية فعلية فيفتي المجتهد على طبقها. هذا محصل ما أفاده قدس سره. وفي مقام التعليق نقول إن هذا الذي أفاده قدس سره هو أنه لو كان الحكم خاصا بالمرأة والإشكال كيف يفتي المجتهد به مع فرض أن الحكم خاص بالمرأة، فيأتي ما أفاده قدس سره. وأما إذا صيغ الإشكال هكذا بأن شرط الفتوى، شرط الفتوى هو الفحص عن المعارض والمخصص، هذه الأمور لازم يلزم أن يفحص عنها المجتهد، وهذه لم تتحقق في حق العامي، فكيف يفتيه المجتهد والمفروض أنه لم يحصل فحص في حق العامي؟ فإذا على هذا الأساس كيف الإشكال يبقى حينئذ؟ كيف يفتيه ولا يندفع إلا بما أشرنا إليه؟ وهو ماذا الذي أشرنا إليه؟ وهو أن ما دل على جواز الإفتاء والتقليد يدل بالدلالة الالتزامية على أن المجتهد وظيفته التصدي لكل هذا العمل الذي يرتبط بمن؟ بأحكام المقلدين، بأحكام الناس، وما يستنتجه من أحكام من خلال البحث والاجتهاد والفحص هو الذي يفتي به وعلى الناس تقليده في ذلك. فإذا المشكلة هي منحلة بسهولة، وأكرر أقول على أن دليل جواز الإفتاء ووجوب التقليد هو بنفسه يدل أن المجتهد هو الذي يتصدى لعملية الفحص عن الحكم الشرعي ويقدم ذلك الحكم الشرعي سالما مسلما علما يقدمه إلى المكلف العامي وهو يعمل به، ولا نحتاج إلى هذا اللف والدوران الذي ذكره قدس سره. اللهم صل على محمد وآل محمد.